والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة، والمقاومة تصعد عملياتها وتكبد الاحتلال خسائر باهظة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن التبعية للقوى العظمى لا تجلب سوى المذلة والهوان، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية بحاجة لتطوير قدراتها العسكرية لتناسب عظمة الشعب الإيراني. وقال اللواء باقري في كلمته في مراسم الحق المدمرة زاغروس محلية الصنع والمخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات إلى الخدمة ضمن وحدات اسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الإيراني، أن إيران مطلة على المياه الحرة وتمتلك مقدرات وبنى تحتية ثمينة تمكنها من كسب مكانة أعلى وأرفع في هرم القدرة الإقليمية والعالمية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 67 بعد 400 وسط وضع إنساني كارثي. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 24 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 17 منهم وسط القطاع وجنوبه. وأضافت المصادر أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخرون، بينهم رئيس قسم التمريض في مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أثر غارة على مخيم لبريج ومعسكر دير البلح وسط القطاع، وشهدين جراء قصف خربة العدس شمال مدينة رفح. كما وارتقى 11 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلا في النصر الشمالي رفح ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة الليلة الماضية. وحول أبرز مستجدات العدوان على غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
هناك تطورات دراماتيكية بالنسبة للغارات الجوية وكثافتها على قطاع غزة، والمعلومات التي تتدفق من الدوحة حول قرار والتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. بالنسبة للغارات الجوية والكثافة الكبيرة التي رصدناها خلال الساعات الماضية، نحن نتحدث عن قصف إسرائيلي لم يستثني أي محافظة أو منطقة أو مخيم من أقصى شمال القطاع وصولا إلى أقصى الجنوب رفح. الغارات اشتدت وكان التركيز أكثر على المنطقة الوسطى، تحديدا مخيم النصيرات لبريج دير البلح وأيضا منطقة المغازي. كل هذه المناطق تعرضت إلى قصف مدفعي، إلى غارات جوية. أهم هذه الغارات التي بدأت منذ الليلة الماضية وحتى الآن استهداف منزل لعائلة شقورة في منتصف مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا جلهم من النساء والأطفال، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. استهداف منزل لعائلة الخطيب، استهداف أيضا عدد من خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس ومناطق جنوب قطاع غزة. استمرار الغارات الجوية وصلت إلى مخيم النصيرات، 7 شهداء لمنزل عائلة نصار وأيضا شهيد من عائلة مصران في منطقة مخيم واحد في وسط النصيرات، وعدد من الشهداء والجرحى في استهدافات متواصلة في مخيم لبريج. يرافق ذلك أيضا استمرار القصف المدفعي في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى لبريج شرق دير البلح وصولا إلى شمال النصيرات وأيضا في مناطق متعددة من المنطقة الوسطى. المدينة لم تكن بعيدة أيضا عن الغارات بعد يوم دامي بالأمس من الغارات المكثفة على تجمعات للمواطنين، منازل. كان هناك غارة استهدفت مدرسة في شارع اليرموك ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة وصلوا إلى مستشفى المعمداني. بالمجمل أكثر من 26 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، 17 منهم فقط من في منطقة الوسط. وأيضا في رفح وخان يونس هناك غارات تتواصل في المناطق الشرقية للمدينة وأيضا شمال مدينة رفح منطقة خربة العدس، تم انتشال 2 من الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر الغذار. الكثافة بالقصف الإسرائيلي لم تتوقف، ونحن أيام أمام ساعات حاسمة وأيام حاسمة قبل الدخول إلى صفقة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.
أفادت وسائل إعلام عمرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للخروج من معبر رفح في وقت قصير ومن محوري نتساريم وفيلادلفيا تمهيدا لانسحابه من قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الصهيوني. ونقلا عن مصدر أمني، فإن الخروج من القطاع تم تنسيقه بين جهات أمنية إسرائيلية ومصرية وأمريكية بعد الفشل الإسرائيلي الذريع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبني منطقة عازلة عرضها نحو كيلومتر واحد في إطار الاتفاق. وفي السياق نفسه، أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يورا آيلاند بأن الاحتلال فشل في غزة فشلا ذريعا ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها من الحرب. واصل جيش الإسرائيلي الليلة الماضية خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان وفجر منازل بعدة بلدات جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عملية نسف في بلدة مركبة بقضاء مرجعيون وفجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيت الشعب وحنين ومارون الراس جنوب لبنان. وفي وقت سابق من أمس ارتكب جيش الإسرائيلي 20 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 49 يوما إلى 524 خرقا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة تضمن عملية تنكيل بالأهالي وتخريب ممتلكاتهم. ففي بيت لحم ونابلس وقلقيلية اقتحم قوات الاحتلال بلدة الخضر وقرية قريوت وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان بينهم أسير محرر. وفي الخليل وطول كرم وقباطية والقدس شنت قوات الاحتلال حملة دهم للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز وانتشار لوحدات الجيش مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قباطية. تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة وضمن معركة طوفان الأقصى. وأشار مركز معلومات فلسطين إلى أنه رصد 13 عملا مقاوما تنوعت ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وثلاث عمليات تصدي الاعتداءات مستوطنين وتحطيم مركبتين لهم. ولفت المركز إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة في 7 نقاط متفرقة بالضفة، مشيرا إلى تصدي أهالي بلدة حزمة في مدينة القدس المحتلة لاعتداءات المستوطنين. كما شهدت بلدة عزون في قلقيلية ومراح براح في بيت لحم والبلد القديمة وسعير في الخليل مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم أن تقضوا معنا أجمل الأوقات، وتفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا الكرام واستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:43. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، عند 5:00. أيها الأحبة، في الساعة 5:28 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:34. حضارة الإسلام في الساعة 5:39. بعد ذلك يأتيكم معارج النور. في 6:00 نشر خبرية جديدة. عند 6:10 يأتيكم برنامج مشرعون بلا شرع. نقدم لحضراتكم برنامج أخلاق زينبية في الساعة 6:18. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج شباب رساليون. نشر خبرية جديدة في 7:00. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا أصدقائنا، هل أنتم بخير؟
نتمنى أن تكونوا بأفضل حال وأتم سرور.
الكثير منا أيها الأحبة يفرحون في أحيان كثيرة، مثلا عندما يلعبون مع الأصدقاء أو عندما يذهبون للنزهة إلى إحدى الحدائق الجميلة.
نعم، أو إلى رحلة سياحية. نعم. أو لزيارة إحدى الأماكن المقدسة.
ومن تلك الأحيان يا جنان التي نسر كثيرا هو عندما نذهب لزيارة الأرحام، أو عندما يحل علينا ضيوف أعزاء.
أكيد يا حنان، هذا الأمر يزيد في سرورنا وفرحنا. نعم. هل تعرفون يا أصدقاء بأن الضيف حبيب الله؟
ولذلك نحن يجب علينا أن نكرم الضيف ونوقره ونحترمه ونقدم له أفضل الأشياء.
أحسنتم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟
لأن الضيف حبيب الله.
نعم،
أليس كذلك؟
بالتأكيد. نبدأ معكم أحبائنا رحلة البرنامج، وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون كما قلنا حول ضرورة تعليم الصغار احترام الضيف واحترام العادات الاجتماعية وعاداتنا الإسلامية.
نعم يا أصدقاء، مثل ما كان آباؤنا وأجدادنا يقومون بها.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك. السلام عليكم يا أحباء الحلوين، أهلا بكم في فقرة قصة اليوم. في يوم ما لما عاد نوفل إلى البيت، وجد أمه منشغلة ولا تستطيع أن تتكلم معه كثيرا. تعجب حين شاهدها على هذا الحال فسألها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نوفل.
ماذا أعددت طعاما لهذا اليوم؟
اذهب وغير ملابسك قبل كل شيء، وبعد ذلك سوف أقول لك ماذا أعددت.
حاضر يا أمي حاضر.
لحظة يا نوفل، نسيت أن أقول لك إن ضيوفا سوف يزوروننا اليوم.
ومن هؤلاء الضيوف يا أمي؟
خالتك وابن خالتك فتحي.
صحيح.
نعم، هيا أسرع وغير ملابسك، وحاول أيضا أن ترتب غرفتك يا نوفل، ربما يدخلها أحد.
حاضر يا أمي حاضر.
كذلك لا تنسى أن تساعدني في ترتيب الأثاث قليلا، لأنني مشغولة في إعداد الطعام.
حاضر يا أمي حاضر.
كذلك أريدك أن ترتدي ملابس جديدة ومناسبة.
ملابس جديدة ومناسبة؟
نعم يا نوفل.
ولكن لماذا كل هذا يا أمي؟
يا نوفل، لما يكون عندنا ضيوف يجب أولا أن نهتم بنظافة البيت وترتيب البيت، وكذلك يجب علينا أن نرتدي ملابس أنيقة وملائمة احتراما للضيف. كذلك يا نوفل، علينا استقبال الضيف بأحسن الكلام والترحيب وغيرها.
لكن الضيف ليس غريبا يا ماما.
حتى لو لم يكن غريبا يا نوفل، المهم أن نعتني بالعادات الاجتماعية والتقاليد التي تعلمناها من ديننا الإسلامي ومن آبائنا وأجدادنا في استقبال الضيوف.
حسنا يا أمي، سوف أقوم بكل ما طلبتيه مني.
شكرا لك يا نوفل. شكرا لك يا نوفل.
أحباء الحلوين، لم تمضي 10 دقائق حتى سمع نوفل صوت طرق الباب، فأسرع وفتح الباب، فإذا بابن خالته فتحي وخالته أم فتحي عند الباب.
السلام عليكم. أهلا بك خالة عزيزة. أهلا بك ابن خالة عزيز.
وعليك السلام يا نوفل. شكرا لك يا ولدي.
شكرا لك.
تفضلوا.
من بالباب يا نوفل؟ ها،
لقد جاءت خالتي وابن خالتي.
أهلا وسهلا بهم، فليتفضلوا. هيا
تفضلوا. أهلا بك.
السلام عليكم يا أم نوفل، كيف حالك؟
السلام عليك يا خال.
وعليكم السلام، تفضلوا.
شكرا.
تفضل معي يا ابن خالتي.
إلى أين يا نوفل؟
سوف نجلس في غرفتي حتى تدعونا أمي إلى تناول الطعام.
حاضر.
هيا يا فتحي، تفضل يا فتحي.
آه ما هذا الترتيب يا نوفل؟ كم أن غرفتك جميلة ونظيفة.
سوف نبقى فيها نلهو ونلعب قليلا حتى تناديني أمي.
وما هذه الأشياء التي على الطاولة؟
هذه لعب اشتراها لأبي لكي تنفعني في دراستي.
هل يمكن أن أستخدمها قليلا يا نوفل؟
بالتأكيد، تفضل تفضل.
فعلا إنها أشياء يا جميلة يا نوفل.
نعم، هل تعرف أني أمتلك مثل هذه الأشياء الكثيرة؟
صحيح ما تقول.
نعم، ولذلك يمكنك أن تستخدمها متى ما تشاء.
أنا أشكرك يا نوفل.
تعال هنا لتشاهد الأشياء الأخرى التي أمتلكها.
حسنا حسنا.
وهكذا يا أحبائي الجميلين، راح نوفل يدعو ابن خالته لمشاهدة الأشياء التي يمتلكها حتى يقوم بحسن الضيافة له. وفعلا فقد كان فتحي سعيدا جدا وفرحانا جدا بسبب ما قام به ابن خالته نوفل.
نوفل يا نوفل.
نعم يا أمي. نعم،
هيا تفضل أنت وابن خالتك، هيا بسرعة يا نوفل.
حاضر يا أمي حاضر.
هيا يا نوفل، هيا بنا،
هيا بنا نذهب.
هيا يا نوفل اجلس أنت وفتحي هنا. هيا.
شكرا لك يا خالة.
تفضل يا فتحي، اجلس أنت أولا.
لا يجوز، اجلس أنت أولا يا نوفل.
أبدا يا خالتي لا يجوز، أنت اليوم ضيفنا والضيف يجب أن يجلس أولا.
الله الله، ما هذا الاحترام يا نوفل. لقد تعلم نوفل كيف يحترم الضيف، فهو مجتهد ليس فقط في المدرسة إنما مجتهدون أيضا في حسن استقبال الضيوف.
أمي لقد سمح لي نوفل أن أستخدم أشياءه، كانت جميلة جدا يا ماما.
نعم يا فتحي، تعلم من ابن خالتك، تعلم حسن الضيافة، حتى عندما يأتوا إلى بيتنا تقوم أنت أيضا بحسن استقباله.
حاضر يا ماما حاضر.
يا فتحي تفضل من جلوس لكي نبدأ بتنا
يا له من طعام لذيذ. شكرا يا خالة. شكرا.
وهكذا يا أحبائي جلس نوفل بجانب ابن خالته فتحي وبدأ بتناول الطعام. كان طعاما لذيذا، ولم ينسى نوفل ما أوصته به أمه أن يكون حريصا على الضيف لكي يأكل جيدا وينتظره أن يكمل تناوله الطعام حتى ينهض من السفرة. وفعلا انتبه فتحي إلى نوفل وقال له:
نوفل،
ماذا تريد يا فتحي؟
لم تعد تأكل، هل شبعت؟
نعم أنا شبعت.
إذن لماذا لم تنهض من السفرة؟
لا يجوز.
ماذا؟
أمي قالت لي يجب احترام الضيف ويجب أن ننتظره يكمل طعامه ثم ننهض معه، يعني لا يجوز أن ننهض قبله.
ماذا؟
فعلا يا أم نوفل، إن نوفل مجتهد جدا ما شاء الله.
نعم، ألم أقل لك إنه مجتهد أيضا في استقبال الضيوف.
شكرا لك يا نوفل، لقد تمتعت اليوم بزيارتك.
أبدا، كل ما قمت به لأجلك يا فتحي هو في الحقيقة كان من واجبي.
وأنت أيضا يا خالتي أشكرك كثيرا.
المهم أن تكون قد تمتعت اليوم مع نوفل يا فتحي.
بالتأكيد يا خالة، لقد شعرت باحترامه لي كثيرا. شكراً، لقد كان متهيئاً جداً لاستقبالي. شكراً،
شكراً لك يا نوفل يا عزيزي.
عفواً يا خالة، عفواً.
والآن يا فتحي علينا بالرحيل.
يا ماما، ألا نبقى قليلاً؟
لا لا يا بني، لقد تأخرنا، وعليك لما نصل البيت أن تذهب لتحضير دروسك. أم نسيت وعدك ليها؟
لا لا، لم أنسى.
إذا قم بتوديع ابن خالتك نوفل وخالتك أيضا حتى نذهب.
حسنا يا ماما، حسنا. طيب. إلى اللقاء يا ابن خالتي.
إلى اللقاء يا فتحي. إلى اللقاء يا فتحي.
شكرا.
هكذا يا أحبائي الحلوين، بعد أن قام نوفل بحسن ضيافته الجيدة لابن خالته فتحي، شكره فتحي على كل شيء وقام بتوديعه. وأنتم أيضا يا أحبائي، عليكم أن تقوموا بحسن الضيافة جيدا في أي وقت يزوركم زائر، لأن هذا يعتبر من حسن الضيافة واحترام الضيف الذي تعودنا عليه وتعود عليه آباؤنا وأجدادنا. أما هنا تنتهي قصة اليوم. شكرا لكم، وحتى القصة القادمة نستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
في درب الأبرار مشينا، في درب الأبرار مشينا، ذكر الهادي والرحمن، ذكر الهادي
أحبائنا أصدقائنا، إن للاستضافة آدابا وعادات جميلة يجب أن نهتم بها ونراعيها.
نعم يا حنان، وبالمقابل يجب على من يحل ضيفا أن يراعي بعض الأمور.
نعم.
مثلا
أحبتنا في بعض الأحيان نعلم أن والدة صديقنا مريضة وهي لا تستطيع إعداد الطعام أو استقبال الضيوف، وقد عزمنا على زيارتهم.
نعم يا أصدقاء، ففي مثل هكذا ظروف يجب أن لا نثقل عليهم بل أن نكتفي بالزيارة القصيرة،
مثلا أن نزور والدته وهكذا نحصل على ثواب الضيافة.
نعم، وأيضا ثواب زيارة المريض. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار عباس من البحرين. اليوم سوف نتكلم حول موضوع وهو الضيافة. الضيافة هي إكرام الضيف، وهي العلاقة بين الضيف والمستضيف، وهي العمل الذي يجعل المرء مضيافا. وهذه الضيافة لها آداب، ومن هذه الآداب أن أستقبل ضيوفي ببشاشة ورحابة صدر، وأجهز لهم مكانا لاستقبالهم وبعض المأكولات والحلويات. وأنا شخصيا أحب الضيوف وأفرح كثيرا بقدومهم علينا، فأرحب بهم وأستقبلهم وأجلس معهم وأتبادل أطراف الحديث وأقدم لهم الفواكه والحلويات. والضيافة لها صفات يجب علينا مراعاتها عند ذهابنا إلى الأهل أو الأقارب، ومن هذه الصفات أن ألتزم الهدوء والأدب ولا نعبث في ممتلكات منزلهم ولا نظهر الفوضى والإزعاج ولا نقاطع الحديث الكبار، بل نلتزم بالصمت والاحترام ونلتزم بما يقوله لنا أصحاب الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا، من بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها بخصوص التعامل مع الضيوف هي عندما نريد أن نودع الضيف، من الجميل جدا أن نتبعه إلى باب البيت.
أحسنت يا حنان. وأن نشايعه إلى باب الدار، وبعد ذلك لا نغلق الباب بمجرد أن خرج الضيف من البيت.
نعم، هل تعرفون ما سبب ذلك؟
فكروا معنا يا أحبتنا، أكيد تعرفون.
نعم، إن إغلاق الباب خلف الضيف بمجرد أنه خرج من البيت أمر سيء يا أصدقاء.
نعم،
لأنه عمل يدل على أن صاحب البيت قد ارتاح من خروج الضيف.
انظروا يا أصدقاء يا أحباء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول عن حق الضيف. يقول صلوات الله عليه: من حق الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب.
هذا حق من حقوق الضيافة يا جنان، أن يشايع الإنسان ضيفه ويمشي معه قليلا.
أحسنت يا حنان، هناك يا أصدقاء من يقف على الباب إلى أن يمشي الضيف مسافة ثم يرجع ويغلق الباب.
حسنا يا أصدقائنا، إذا زاركم أحد أو قمتم بضيافة أحد ما فلا تنسوا هذه الآداب.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
ذات مرة يا أصدقاء كان لأحد الأشخاص جاموسة قام بحرقها لكي ينزل اللبن مغليا.
كان شخص أعمى أعيد بصره، إلا أنه أصيب بسكتة إثر فرحه.
قال الأب: اذهب لأخذ نتيجة الامتحانات، فإن نجحت سأذبح لك خروفا. وبعد ساعة رجع الابن وقال لأبيه:
أبي أبي، لقد كتب الله عمرا جديدا للخروف.
أحبائنا أصدقائنا، في بعض الأحيان عندما يأتي البعض إلى ضيافة أحد أرحامه أو أصدقائه، فهو ينسى الوقت الذي يمضيه هناك، فقد ينشغل الإنسان بالحديث عن أمور أو اللعب مع الأقران مثلا، وينسى أن عليه أن يذهب إلى بيته.
نعم يا أصدقاء، من أهم الآداب هو مراعاة النظم في كل شيء. نقصد بذلك أن نحدد وقتا للذهاب للضيافة، وأيضا علينا أن نحدد وقتا للخروج من بيت صديقنا أو صديقتنا، فهذا مهم جدا جدا جدا،
لأنهم ربما لديهم أعمال ومهام يجب تنفيذها، وإذا كنا في بيتهم ربما نسبب التأخير لهم في القيام بأعمالهم.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الزيت والماء يمكن أن يختلطا إذا وضعت قطعة من الصابون معهما؟
تعلمون يا أحبتنا أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الرومان؟
هل تعلمون يا أحبتي أن أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها هو صوت الأم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، في يوم من الأيام استيقظ سامر باكرا، فأمسك ديكه الأحمر وربط ساقيه جيدا، ثم ألقاه في السلة ومضى به إلى المدينة. وقف سامر في سوق المدينة والديك أمامه في السلة ينتظر من يشتريه، وكلما مر به رجل فحص الديك بعينيه ويديه، ثم كان يساوم في الثمن فلا يتفق مع سامر وينصرف مبتعدا.
فقال الديك في نفسه: يا أحبابنا، إذن ستبيعني يا سامر. هو تململ في السلة يحاول الخروج فلم يستطع، فقال غاضبا: كيف يمدحون المدينة ولم أجد فيها إلا الأسر؟ فتذكر القرية والحرية، فقال الديك: لن يصبر أهل قريتي على فراقي، فأنا أوقظهم كل صباح. وفجأة أقبل رجل من قرية سامر فسلم عليه وقال: ماذا تعمل هنا يا سامر؟ فأجاب سامر: أريد أن أبيع هذا الديك.
فقال له الرجل: أنا أشتريه. واشترى الرجل ديك سامر وعاد به إلى القرية. فقال الديك وهو مسرور: كنت أعرف أن القرية سترجعني لأطلع لها الفجر. وحينما دخل الرجل القرية دهش الديك عجبا، لقد استيقظ الناس وطلع الفجر. فسأل الديك دجاجة في الطريق: كيف طلع الفجر في هذا اليوم؟ فأجابت الدجاجة: كما يطلع كل يوم. فقال الديك: ولكنني كنت غائبا عن القرية.
فقالت له الدجاجة: في القرية مئات الديوك غيرك. قال الديك خجلا: كنت أعتقد أنه لا يوجد غيري. فأجابت الدجاجة: هكذا يعتقد كل مغرور. وفي آخر الليل خرج ديك سامر وأصغى منصتا، فسمع صياح الديوك يتعالى من كل الأرجاء، فصفق بجناحيه ومد عنقه وصاح عاليا، فاتحد صوته بأصوات الديوك. هو بزغ الفجر الجميل.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن اثنين من أبناء عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهما أحمد والدكتور عادل، أعضاء في تنظيم من تنظيمات الحركة الإسلامية في العراق وقتئذ، وقد شاركا في حلقة اجتماع تنظيمي يرأسه أحد وكلاء المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر. تأخر الأخوان، فقلقت العائلة كثيرا وحزنت إلى حد بكاء بعضهم، لكن الأخوين عادا إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. جلسوا إلى المائدة يتناولون الطعام البارد والنعاس يغالب أجفانهم. قال صلاح وهو يحاول اصطناع الحزم ويتطلع إلى شقيقيه بنظرات ماكرة: ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله. ضحك الجميع، وقالت شيماء وهي تمسح آثار الدموع عن عينيها اللتين امتزج فيهما الدمع بالبريق والقلق: لقد أوشك قلبي أن يتوقف، الآن عادت إليه كامل طرقاته، لكنها طرقات سريعة مثل سيارة أبي علي. وفيما ساد الضحك الجميع، قطعت أم عادل حبل المرح بقولها: لما لم تجتمع نهارا رأفة بنا؟ وكأنها قد أدركت بحدس قلبها أكثر مما لمسه أبو عادل بعقله، إذ قال: ماذا دهاكما؟ حفلة شاي؟ عرس في مكان بعيد؟ الثالث عشر من شهر رجب، يوم ربيعي مشرق. طرقت أم عادل أبواب غرف البيت مبكرة وهي تهتف عند كل باب: انهضوا انهضوا، لعلكم نسيتم أن اليوم هو عقد قران أخيكم، هيا قوموا. نهض الجميع مستبشرين ولكنهم متهالكون، لأن حديث الفرح لم يترك لهم ليلة أمس سوى سويعات للنوم. لبسوا أفخر ثيابهم، وأكثر من لفت الأنظار أبو عادل وعصاه الخشبية الجديدة المرصعة بالفيروز، والتي اشتراها خصيصا لهذه المناسبة. قالت شيماء لصلاح الذي تأخر في تجهيز نفسه: لا تتعجل، ابق في البيت ونحن سنقوم بالواجب، مكتوب عليك أن تمضي هذا النهار هنا، وأنت تضرب أثلاثا بأرباع، عفوا أخماسا بأسداس. فضحك الجميع إلا صلاحا الذي ارتسمت على شفتيه الدقيقتين ابتسامة خجولة. انضم إليهم بعض الأقارب والأصدقاء والجيران، وفي مقدمتهم الشيخ حسن الجابري والسيد عبد الرحيم الموسوي عميد أسرة الموسوي التي ينتمي إليها بيت أبي عادل. بعدما ساروا حوالي ربع الساعة، لاحت مزارع الكوفة كسهل أخضر فسيح، وفي قلبها بيوت وادعة، أحدها بيت الحاج أبي سعيد والد العروس. كان أهل زهراء بالانتظار ومعهم من سبق من الضيوف، وبين الحين والآخر كانت تعلو زغاريد النساء وتوزع الحلوى والفاكهة والعصير. لمحت شيماء شقيقها صلاحا يخرج باتجاه غرفة النساء، فبادرته مازحة: دقائق وتكون حبيبة القلب حلالا عليك. من مثلك يا عم؟ غمرت وجهه حمرة الفرح والشوق. كانت أم عادل الأكثر جذلا، إذ كانت تقطع الأحاديث بين الحين والآخر بالزغردة وتنطلق الضحكات. مراسم عقد قران صلاح وبنت خالته زهراء نموذج لعرس نجفي جمع بين التراث الشعبي والالتزام بالتقاليد الدينية. حديقة البيت الواسعة خصصت للرجال، وقد تم تنظيف أرضها من الأعشاب اليابسة والزهور الذابلة، فزهت ببساطها الأخضر المطرز بالأزاهير التي تملأ الجو بعطرها الزكي، كما أن أحواض الورد الجوري الأحمر والمحمدي الفواحة قد زادت المكان سحرا وروعة. لقد حضرت أم عادل قبل يوم إلى بيت أختها لتساعد في الإعداد للمراسيم، فلم تترك بقعة في الحديقة إلا وغسلتها بالماء، حتى شجرة التين النائية انتعشت من رشات الماء. السيد عبد الرحيم عميد الأسرة بعمته السوداء المهيبة، وإلى جانبه أبو عادل ببدلته الإنجليزية وربطة العنق المقلمة الدقيقة، وكأنه قادم من عقد الخمسينات، تقليد وربما حنين، وأبو سعيد والد العروس بملابسه الفخمة يضع العقال والكوفية على رأسه ويرتدي الدشداشة وفوقها الزبون والعباءة البنية النجفية التي ترتخي على كتفيه، وإلى يمينه الدكتور عادل وبعض المقربين وقفوا عند الباب الرئيس لاستقبال الضيوف بابتسامات عريضة. أهلا وسهلا، تفضلوا، نفرح بأولادكم إن شاء الله، نورتم، أشرقت وأنورت، وما إلى ذلك من مصطلحات وتعابير الترحيب بالضيوف. جلس صلاح بين المدعوين متأنقا يشع جمالا، وقد تحلق حوله أصدقاؤه وهم يمازحونه. أحدهم بادره بالقول: يا فرحة قلبي، أخيرا علقت في الفخ، دعني أدعس على قدمك فلعل دوري يحين بسرعة. وقال آخر: يا مسكين، ماذا أصابك تورط نفسك؟ عليك العوض. فكان يجيب على المزاح بجدية لطيفة بالقول: نفرح بالجميع إن شاء الله. وكثيرا ما أطلق بعضهم ضحكات عالية وهم يثقلون على صلاح بمزحاتهم. بإشارة من أحمد أخذ صلاح بالتنقل بين المدعوين، وذلك لالتقاط الصور التذكارية، فكان واحد يصافحه وآخر يضع ساعده على كتفه وآخر يلف ذراعه حول خصره. أما أحمد فكان يبدو وكأنه كل شيء في المراسيم، فهو كان يرحب بالضيوف بعد جلوسهم ويراقب توزيع الحلوى والفاكهة والعصير، ويتصل بالنساء عند الحاجة، وينسق حركة المصور، ويعطي توجيهات إلى العريس إذا لزم الأمر. بين الحين والآخر كان اثنان من المنشدين يتناوبان على قراءة التواشيح والمدائح النبوية، والتي يعقبها الحاضرون بالصلاة على رسول الله وأهل بيته. في الجناح الداخلي للبيت كانت النساء ومعهن العروس وهي في أحلى زينتها، فستان أبيض فضفاض وتاج صغير من الذهب وطرحة رقيقة، كان وجهها يشع جمالا ويزيده تألقا شعرها الكستنائي بتسريحته الساحرة، وعيناها السوداوان الكحيلتان ترسلان بريقا ممزوجا باللهفة للقاء الحبيب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الاحتلال يستعد لمغادرة معبر رفح ومحوري نتساريم وفيلادلفيا تمهيدا للانسحاب من القطاع. وجيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل